مستمر وفي صعود، وفي نفس الوقت لحد الآن قوى الإطار التنسيقي لم تتخذ قرارا، تنتظر الطحون النهائية وقرارات القضاة في داخل مجلس المفوضين، ثم بعد ذلك تذهب نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية. وأيضا هناك موقف من قبل قوى الإطار التنسيقي، سوف تقدم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية مشرعة ومرفقة بمجموعة من الأدلة الجرمية التي تثبت تزوير الانتخابات، ويبقى قرار المحكمة الاتحادية هو قرار فيصل في النظر في هذه الشكاوى.
الشكاوى. طيب، هل هناك مخاطر من استمرار الانسداد السياسي إذا طالت مدته دكتور؟
بلا أدنى شك، يعني قضية ليس قضية أرقام خاسرة، قوة سياسية أضيفت لها أرقام وقوة سياسية أخذت منها أرقام انتخابية، قضية أكبر من ذلك، قضية تشكيك في أصل عملية ديمقراطية. يعني عندما يأتي الشعب العراقي كما تقول المفوضية بنسبة 41% ليصوت وبعد ذلك تسرق أصواته، هذا يعني بأنه في الانتخابات القادمة لا يوجد حافز لأن المواطن العراقي في الذهاب إلى الانتخابات لاختيار ممثلين، لأن الذي يختار الممثلين هي المفوضية وهي قوة إقليمية ودولية. لاعب أساسي في اختيار حجوم هذه القوى السياسية، هذا يمثل ثمة ضربة في شفافية العملية الديمقراطية بل حتى بالنظام السياسي بأكمله. فتبقى الحكومة حتى لو تم تشكيل حكومة تمت المصادقة على نتائج الانتخابات، تبقى مخرجات البرلمان هي مخرجات غير شرعية على اعتبار أنه برلمان مدور، وحتى أداء الحكومة يبقى أداء غير دستوري لأن الحكومة تمثل منتج لبرلمان مدور.
نعم. طيب، وما حقيقة أن هنالك تسوية لحكومة توافقية قادمة، ما رأيك بها دكتور؟
الآن طبعا كل الاحتمالات واردة، يعني أنا قلت لك بأنهم تقدير الموقف تحدد هو المتضرر من نتائج الانتخابات، ربما تخضع لضغوطات سياسية، ربما هي تقدر المصلحة العليا وتحمل شعار لأسهم أنما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور لله علي خاصة، ربما تنظر أن المصلحة العليا تقتضي بأن يعضوا على نواجدهم وبالتالي يقبلوا بنتائج الانتخابات. وأتصور أنه فيما لو قبلوا بنتائج الانتخابات على مضض أيضا لديهم الكتلة السياسية الكبيرة بل الأكبر، بالمناسبة الآن الكتلة الأكبر لحد الآن هي كتلة قوى الإطار التنسيقي، يعني تجاوزوا 85 مقعد. لا توجد كتلة في العراق تمتلك 85 مقعد، ورغم ذلك الكتلة البرلمانية الأكثر عددا هي التي تتشكل في الجلسة الأولى، ربما تقبل بنتائج الانتخابات على مضض وتذهب باتجاه تشكيل حكومة توافقية. بالمقابل أيضا نجد بأن ملامح حكومة توافقية بدأت تظهر في الأفق. كيف؟ الآن في اتفاق ما بين القوى السنية كتلة التقدم برئاسة الحلبوسي مع كتلة عزل برئاسة الخنجر، الآن لديهم تحالفات فيما بينهم من أجل تشكيل كتلة سنية واحدة. القوى السياسية الكردية البارتي الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود برزالي والاتحاد الوطني بزعامة باقي الطالباني أيضا لديهم حوارات لتشكيل كتلة كردية واحدة، إيجاد كتلة كردية واحدة بالمقابل كتلة سنية واحدة مدعاة إيجاد كتلة شيعية واحدة، أعتقد ما بين القوى الإطار وما بين كتلة التيار الصدري. عندما تجتمع السنية مع الكتلة الكردية مع الشيعية هذا يعني أننا ذاهبون باتجاه حكومة توافقية تمثل كل الطيف السياسي والاجتماع العراقي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور جمال عطواني رئيس مركز أفق للتحليل السياسي والدراسات، حياكم الله على هذا الحضور، بارك الله بكم.
شكرا جزيلا. شكرا، حياكم الله.
حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا هذا من جديد. وإلى الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية، نستمع.
تحية لكم. الجدل الانتخابي في العراق ماذا يعني؟ يعني عدم الاعتراف بالحقيقة الانتخابية المزورة، أن البنتاغون وعملاؤهم وراء تزوير انتخابات لشطر العراق. لماذا لشطر العراق عن دول محور المقاومة وإدخاله في جيب كام ديفيد؟ وشكرا لك الأستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على رسالتك يا أستاذي الفاضل، ومشكور إلى أختنا الكريمة فاطمة من العراق التي تكتب: السفارة الأمريكية في بغداد تدير عملية التزوير والخراب في العراق، وهذا الجدل حول نتائج الانتخابات من خلال أدواتها الخونة في العراق. شكرا جزيلا فاطمة على تواصلك مع إذاعة طهران. وأم علي تكتب: الحكومة تتآمر على الشعب لتعطي الحكومة العراقية فرصة لأمريكا بالسماح لها للأوضاع في المنطقة والسيطرة على بعض الدول كالجمهورية الإسلامية في إيران ولمعاداتها. الجميع يلتزم السكوت ولا يفصح عن شيء. إحنا سنكون سوا ولا نريد هذه الدعايات الإعلامية التي تأتي من هنا وهناك. ونشكر إذاعة طهران على تواصلها معنا في هكذا برامج وطرح هكذا مواضيع. بارك الله بك أم علي، ومشكورة جزيل الشكر على تواصلك معنا. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران. لا تنسوا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي غيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة
حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد
أهلا بك في دارنا يا أبا الدرداء
حسبته دار إمارة فمنيت نفسي بما تدره الدنيا على هاويها
اطمئن لا زال يكثرها علينا أخوك
أقسم إن معوزا في المدينة يرتع في دار أفضل منه أين التنافس والحشايا والجدران المزركشة والأرض المسقولة؟
بل أين الخدم والحشم؟
أتدار بمثل هذه الدار أمور المدائن ويجتمع فيها الخاصة والعامة؟
لو سمعك سلمان لأنبك.
أين هو الآن؟
يجول في أزقة المدائن وساحاتها، في أسواقها وبين بيوتها.
الشمس مالت للمغيب.
يذهب في الصباح الباكر ولا يعود إلا بعد أن يجن الليل، حتى إذا ما نام أهلها ركن في هذه الزاوية وقال: الحمد لله الذي أعانني أن أعمل بقول رسوله، من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
وكيف يجري عليه رزقه؟
من هذه الزاوية.
إن فيها سعف نخل كثيرة.
يصنع منها حوص التمر ثم يبيعها في السوق ونأكل من إنتاجها.
عجبا والله، أمير المدائن يشتغل حوص التمر ليسد رمقه، وأمير الشام يرتع في قصوره بين مآدب وجواري. أين عبد الله؟
لنا شاة يرعاها.
ابن أمير المؤمنين يهتم بالضرع، لماذا لم يكن على شاكلة أولاد الأمراء لكل واحد منهم مؤدب يؤدبه ويعلمه، وعبد يسعفه وجارية تسعفه؟
لقد أدبه أخوك وعلمه.
هذا لا يمنع أن يكون للشاة خادما يرعاها.
لقد خشي عليه الإسراف فالترف ومن ثم الفسوق، تطبيقا لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أراد ربك أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. صدق الله العلي العظيم.
من ذا الذي يحمل عصاه ويتجول في السوق يا ابن عامر؟
إنه أميرنا،
أمير المدائن؟
نعم.
ظننته بجلبابه بدويا من تهامة.
إنه سلمان الفارسي
صاحب رسول الله.
والذي يقول فيه: سلمان منا آل البيت.
لكن ما عهدنا أمراءنا بتلك القيافة؟
مذ جاءنا أميرا يحمل دواة وعصا لم نعرف.
هذا عجيب، أين الهودج؟ أين مرافقوه من عسس وصاحب شرطة؟
يتولى ذلك بنفسه، الدنيا بأسرها لا تساوي لديه عفطة عنز. ها؟ انظر، انظر إليه.
ما الذي يفعله الآن؟ يتفرس في الناس كأنما يبحث عن شيء فقده.
هذا شأنه كل يوم، يراقب الباعة، موازينهم ومكاييلهم وأسعارهم، ثم يطلع على أحوال المشترين أغنيائهم وبسطائهم فيعطي لكل حق حقه.
أيها الناس، أيها الناس، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تعملون، فقد سمعت رسول الله يقول: يا سلمان، انظر من تحتك ولا تنظر من فوقك، فإنه أجدى ألا تزدري نعمة الله عليك. أيها الناس، اعلموا ألا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن المحارم ولا حسن كحسن الخلق. اتقوا الله فيما تفعلون، ولينصف كل واحد منكم ميزانه تصديقا بالآية الكريمة: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
يا ابن عامر، أتراني أجد في المدائن ظالما أم مظلوما، بائسا أم مسرفا في ظل ذلك الأمير؟
سلمان، جاء أخوك يطلب حاجة.
حاجته ليست عندي.
لكنه أخوك وأنت أمير المدائن.
قلت لك حاجته ليست عندي، يكفيه عطاؤه في المدينة.
أنت تستطيع أن تقضي حاجته كما يفعل الآخرون.
المال مال المسلمين يا رملة، لو كنت أملك ذلك ما بخلت.
كنت أعلم هذا الجواب وقد أبلغته إياه فرحل.
سأفكر في الأمر.
إذن ستعطيه؟
سأعطيه مما أكسبه. سأحاول أن أزيد في صناعة الحوص فأصل الليل بالنهار، فموسم التمور أقبل، وما أضيف إلى ما أنتجه أقضي به حاجته. أين عبد الله؟
منزو في الخارج، كأن به سرا شغله.
ناديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما الذي يدفعك للانزواء خارجة؟
كدر ألم بي فخرجت لأروح عن نفسي.
ألا تبوح بسرك لوالدك؟
بلى، التقيت بابن عوف عند الظهيرة، جلسنا تحت الشجرة، فقال: من أنت يا فتى؟ قلت: ابن سلمان الفارسي أمير المدائن. قال: أسألك عن نسبه. فقلت: صاحب رسول الله وواحد من آل بيته. فضحك حتى بانت نواجذه. قلت: ما يضحكك يا ابن عوف؟ فأجابني: ذلك النسب الذي لم أسمعه من قبل.
أهذا الذي يغيظك يا بني؟
يغيظني ما إن يذم صاحب رسول الله بنسبه. أما لك من نسب يا والدي تقفل به حناجر المبغضين؟
اسمع يا بني، إن صادفك ابن عوف وسألك عن نسبك مرة ثانية فقل له: أنا ابن سلمان ابن عبد الله الذي كان بهداه الله بمحمد، فهل تجد رجلا يحمل أفضل من هذا الحسب والنسب؟
ما الذي فعلته يا سلمان؟ أتيت بجارية صباحا وطردتها مساء؟
لم أطردها يا رملة، بل أكرمتها وصرفتها.
ومن يعجن العجين؟
أنا.
ومن يحلب الشاة؟
أنا.
ومن يجمع الحطب؟
أنا.
تقوم بكل هذا وتصنع الحوص وأنت أمير المدائن؟
يعاديني النوم فأعالجه بذلك.
لم تشأ أن يجتمع في دارك من الخدم والحشم على عادة الأمراء، فهذا شأنك. أما أن تصرف جارية أتيت بها لتساعدني فيما أقوم به، فهذا ما لا أستطيع عليه صبرا يا سلمان.
لو رأيت حاجة لها لفعلت، لكنني أعدك بأنني سأقوم بما تقوم به.
إذن قم وأشعل الموقد وعالج الحليب بالقدر.
سأفعل ريثما أنتهي من هذا.
وما الذي تفعله بخفيك؟
أخيطها.
تذهب إلى الخليفة وتجتمع مع أمراء الأمصار بخف ممزق يا سلمان؟
أليس بأفضل من أن أذهب حافيا؟
تستطيع استبداله بواحد من السوق.
ماذا؟ أتريدينني أن أهدر 5 دراهم من بيت مال المسلمين في غير محلها؟
وما الذي تحمله بيدك؟
رقاع بعثه إلي علي بن أبي طالب. اسمعي ما جاء فيه. أما وقد وليت المدائن يا سلمان، فاعلم أن مثل الدنيا مثل الحية، لين ملمسها، قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما تيقنت به من فراقها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور.
بك يا عبد الله تذرع البيت كأن بك مسا.
أبحث عن رائحة الشواء يا أمي.
تكفيك قصعة من القمح الممزوج بدهون الشاة.
قلت لك أريد شواء، انتهيت من عملي وجئت لتوي، وقد منيت النفس بالشواء.
دع الأمنيات جانبا وخذ قصعة من القمح. والدك لم يدخل إلينا قطعة من اللحم والقديد.
ولكنه اشترى بعطائه كله لحما وقديدا.
اشتراها لأبنائه من فقراء المدائن ومحروميها.
أهو لسنا من أبنائه؟ يشتري 5000 درهم لحما ولا ننال منه جزءا واحدا؟
سألته ذلك قبلك يا عبد الله، فقال لي هذا يوم ينتظرني فيه فقراء المدائن ومحروموها، أضع لهم المأدبة فيأكلون ويشربون ثم يرحلون.
يا لقدرنا التعيس، مذ كان من العامة حرمنا من العطاء لأنه كان يمتنع عنه، حتى إذا أصبح أمير المدائن أخذه واشترى به ما لذ وطاب كي يشبع به غيرنا.
أتريد قصعة من القمح الممزوج بالدهون يا عبد الله؟
وهل هناك مجال للاختيار يا أمي؟
إنني قادم قادم قادم. من؟ ها؟ أخي أبو الدرداء، ما الأمر؟
قتل عمر يا سلمان.
الخليفة؟
نعم.
ادخل ادخل اجلس. من الذي قتله؟
يقال غلام المغيرة، وبعضهم يقول الهرمزان وجفينة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد علمت أن عبد الله بن عمر قد انتقم لأبيه فقتل ابنة أبي لؤلؤ والهرمزان وجفينة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وحال المدينة؟
عامتها في هرج ومرج، وخاصتها في شقاق يتنازعون أمر الخليفة الجديد.
إذن لا بد من أن أعود إلى المدينة.
الراحلة تنتظرنا في الخارج يا سلمان.
هيا بنا.
ماذا أرى؟ أتيت باكرا يا عبد الله على غير عادتك، ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
أمي؟
نعم.
أصحيح ما يشاع في المدائن؟
نعم، حدث ذلك.
عزل والدي عن إمارتها؟
وعين سعيد بن مالك مكانه.
ما الذي جرى بحق السماء؟ أيستبدل صاحب رسول الله بسعيد بن مالك؟
بذا قضى الخليفة الجديد.
أي هون للمسلمين بعد هذا الهون؟
اصطبر يا بني.
يا أمي، وبشر الصابرين. سعيد بن مالك مكان سلمان؟
لقد حدث أكثر من ذلك يا بني. لقد عين الخليفة الوليد بن عقبة على الكوفة.
الرسول أخبر عنه أنه من أهل النار؟
نعم.
إنها سبحة الردة، قد انفرط عقدها وتهاوت حباتها واحدة إثر واحدة.
ولهذا أدعوك للصبر يا بني، إن الله مع الصابرين.
ما الذي أتى بك إلى هذه الصحراء القاحلة يا سلمان؟
جئت أودعك يا أبا ذر، لقد علمت بإبعادك فآلمتني حالك. قل لي يا أبا ذر، إلى أين تتوجه براحلتك؟
أتوجه إلى الربذة.
الربذة؟ جهنم الصحراء؟
بذا قضى الخليفة.
وما الذي فعلته لمثل هذا القصاص؟
قول الحق دون سواه.
أيقاصص قائل الحق بالنفي؟
هذا زمن يشهر فيه الباطل سيفه، وتكشر الجاهلية فيه عن أنيابها. فوالله لا يجد حملة الحق صبرا على هذا فينتفضون.
ما أحوجنا إلى الرسول، يعود من جديد فيرى ما كان يحدثنا به من عودة للجاهلية وابتعاد عن كتاب الله وسنة نبيه.
لنا في أخي رسول الله ووليه أسوة، لقد أبعد عن الخلافة للمرة الثالثة وهو أحق الناس بها، ومع ذلك يسكت حقنا لدماء المسلمين. ألم يقل فيه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار؟
بلى والله، شهدت ذلك سمعا وبصرا.
ألم تلتقي بالحسنين؟
ابني علي؟
نعم، لقد رحلا منذ قليل.
حبذا لو وفقت بلقائهما لأشتم منهما عبير الجنة وهما سيداها.
لقد أتياني برقاع من أبيهما، اسمع ما كتب فيه. أما بعد، فاعلم يا أبا ذر أن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب بما خفتهم عليه. يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو رفضتها لآذوك.
اتركاه وانصرفا. ما الأمر يا سلمان؟ ما بك تتلفت يمنة ويسرى؟
أسترجع إيوان كسرى.
أترانا كسرى في مجلسي هذا يا سلمان؟
ما زال ينقصك بعض الجواري والغلمان.
ويحك يا سلمان، أهكذا تؤلب الناس علينا؟
أقول الحق ولا أحيد عنه.
أي حق هذا؟ وأنت تنعت دارنا بدار أبرويز ومآدبنا بمآدب المصرفين وأحكامنا بأحكام الجاهليين.
لأنني لا أرى غير ذلك. لقد رفعت النوافذ وأغلقتها حتى لا تسمع شكاوى المظلومين، وأحكمت الحراسة حول دارك خوفا من غضب الفقراء والمحتاجين، وادخرت من أموال الناس ما يغمر دارك ويبقي عزك ويرفع من شأنك.
ويحك يا سلمان، ويحك. قسما لو لم تكن صاحب رسول الله لأغلظت لك القول.
لقد قمت بذلك فعلا إذ أتيت بي مغفورا إليك.
قمت بذلك لأنك ألبت فقراء المدائن ومساكنها علي.
لهم حق يطالبون به.
أي حق هذا الذي يدفعهم كل صباح للصراخ وراء أسوار القصر؟
إنه صراخ البطون يا ابن مالك، فاحذر الخاوية منها.
لكنني لا أملك لها نفعا.
بل تملك يا ابن مالك، فأنت أميرهم. أعطهم بعضا مما تقيمه كل يوم من مآدب لوجهاء القوم وأثرياء المدائن.
جئت تحاكمني في داري؟ جئت تحاكمني في داري وأنا الذي أردت محاكمتك؟
هذه دار المسلمين يا ابن مالك، وفي هذه الدار يحاكم المسلمون حاكمهم.
أتراني ملكا كما تدعي وتشيع؟
نعم، الملك هو من يجبي أموال المسلمين ويضعها في غير مكانها، وأنت تفعل ذلك.
لو كنت ملكا كما تدعي لأمرت بقطع رأسك الآن.
لو لم يكن لديك رهبة من ذلك لفعلت.
ولأي شيء أرهبك؟
ترهب نقمة الحق وأنصاره.
اسمع يا سلمان، اسمع. لقد فعلها صاحبك أبو ذر في الشام فألب الناس على أميرها.
لم يقل غير الحق.
أي حق هذا وهو الذي يقول؟ عجبت للذي لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه. أتريد أن يقتل الناس بعضهم بعضا؟
بل دعا لقتل الناس الذين يملؤون بطونهم من أدم السلطان من دون وجه حق.
لو قدر لي أن ألحقك بصاحبك بالربذ لفعلت.
وصلتني الرسالة.
إذن دعنا نسوس الناس كما نعرف ونشتهي.
تسوسون الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
أتعلمنا أمورنا أيها الفارسي؟
بل سلمان المحمدي، إذ يقول نبيك: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولا أظنك أكثر تقى مني.
أيها الحارس!
نعم أيها الأمير.
خذ سلمان إلى داره واحبس عليه.
جردت سلاح الضعفاء.
انتبه أيها الحارس، اجعل عليه عيونا وأخبرني بكل جديد.
لن يثنيني سيفك عن الحق ولا سلطانك عن قول الحقيقة.
كنتم مع حواري محمد، بطولة علي شقير في دور سلمان الفارسي، تمثيل عمر ميقاتي، إسماعيل نعنوع، حسين شحادي، علي فقيه، فؤاد شمس، سوسن عوال، نور الدين أحمد، حسني بدر الدين، ريما الأعور، حسن حمدان، طارق تميم، راني مروي، سوزان شعيتو، سعد حمدان، حسام شهين، ونسرين مسعود. إعداد عبد الغني حمزة. إخراج عاطف الحاج حسن.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما أساتك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر. لبيك قلناها فهل ستصدق النذر. أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا. عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر عما جرى من أمة أودى بها الذكر. عذرا على اللبيك واللبيك تعتذر وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر. في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك. فالله بالقرآن قد باها بك. عودي إلى دربي فإني عزك. بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام. فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام. بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام. فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلو، لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلو، لبيك يا إسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من تشرين الثاني عام 1979 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد محمد علي قاضي الطباطبائي، وذلك على يد العملاء من عصابة الفرقان الإرهابية المناوئة للنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد قاضي الطباطبائي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عام 1914، وتلقى فيها العلوم الدينية ودرس في الحوزات العلمية الكبرى، وتتلمذ على يد كبار الفلاسفة والعلماء كالإمام الخميني قدس سره الشريف، ثم انضم إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان له الدور البالغ في توعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور. وقد تعرض للاعتقال والنفي أكثر من مرة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، عينه الإمام ممثلا له وإماما لجمعة مدينة تبريز، وبقي مزاولا نشاطاته الدينية والسياسية حتى يوم استشهاده. في العاشر من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، اختطفت القوات العراقية الغازية وزير النفط الإيراني المهندس محمد جواد توند جويان، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر، وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفتهم إلى داخل الأراضي العراقية، وكان النظام العراقي ينكر وجود الوزير عنده لمدة طويلة، ولكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند جويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي العاشر من شهر آبان عام 1293 هجري شمسي، والمصادف للأول من تشرين الثاني عام 1914 ميلادي، أعلنت إيران حيادها وعدم تدخلها في الحرب، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وجاء القرار الإيراني بعد مناقشات مطولة في المجلس الوطني الإيراني، إلا أن ضعف الحكومات الإيرانية آنذاك وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية الاقتصادية للبلاد وازدياد الأطماع الخارجية بالثروات الإيرانية تسبب في انتهاك الدول الكبرى لقرار حيادية إيران، فتمت مهاجمة الأراضي الإيرانية من قبل القوات البريطانية والروسية والعثمانية، ما سبب ضربة كبيرة للمصالح الإيرانية وكبدها خسائر وأضرارا كبرى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التخلص من الهالات السوداء للعيون. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك العديد من الأسباب الرئيسية وراء ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والتي من أهمها كما يقول الأطباء نقص الفيتامينات الأساسية
قلة النوم، عدم شرب الماء، بوفرة أو نتيجة لبعض العوامل الوراثية، وظهورها عند النساء أكبر. فهل يمكن التخلص من الهالات السوداء حول العينين؟ نعم ممكن، وسنذكر الوسائل لما بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تعمل الكثير من النساء على التخلص من مشكلة الهالات السوداء تحت العيون من خلال إخفائها بكريمات الأساس، لكن ذلك ليس حلا دائما لتلك المشكلة. فالأطباء يضعون وسائل طبيعية لإخفاء الهالات السوداء تحت العينين وتنفع للجميع، ومنها أولا تناول الخيار واستخداماته، فهو من أكثر الخضروات المتوافرة وغير المكلفة، كما أنها متواجدة في كل فصول السنة، ولغناه بالماء والعناصر الغذائية المهمة للبشرة، فالإكثار من تناوله له منافع كبيرة، كما أن استخدام شرائح الخيار على العينين يحارب الهالات السوداء ويفتح المنطقة المحيطة بهما، كما يمكن تحضير خليط ناعم من الخيار المبشور واستخدامه ككمادات فوق العينين وتحتهما، وتترك لمدة 10 دقائق ثم تشطف بالماء البارد. ثانيا، كما يمكن استخدام شرائح البطاطس على العينين للتخلص من الهالات السوداء، ويفضل خلط البطاطس المبشورة مع الخيار المبشورة واستخدام الخليط على العينين بنفس الطريقة السابقة، وهو من أكثر العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من الهالات السوداء. أحبتي، من الوسائل الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين للحفاظ على نضارة العيون. ثالثا، وضع مكعبات الثلج على الهالات، ويفضل تحضير مكعبات الثلج من شاي البابونج أو الشاي الأخضر، فيتمتع البابونج بخواص مهدئة للبشرة، كما يساعد الثلج على التخلص من انتفاخات العينين وتقليل ظهور الهالات السوداء. رابعا، وضع أكياس الشاي المبردة، فبعد تناول كوب الشاي أو الشاي الأخضر في الصباح يمكن استخدام الأكياس المتبقية للقضاء على الهالات السوداء، أو القيام بوضع أكياس الشاي في الثلاجة لمدة 3 دقائق واستخدامها على المنطقة المحيطة بالعينين لمدة 10 دقائق، فيساعد ذلك على تجديد تلك المنطقة، كما تعمل أيضا على تقليل ظهور الانتفاخات والهالات السوداء. مستمعينا الكرام، أشكركم على طيب متابعتكم وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأنتم برفقة برنامج أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء نقدم لحضراتكم أنشودة تحت عنوان الصبر، ألا تصبر على الهدف الجميل. والصبر كما تعرفون، الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره.